بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد في دبي. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته في بداية هذا اللقاء. حياك الله فضيلة الشيخ وبارك فيك.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
اللهم آمين. مستمعين في كل مكان، حديثنا بإذن الله في هذا المساء متعلق بجملة من الوقفات مع عام هجري فات، ف ما بقيت إلا أيام وينتهي هذا العام، فنقف عنده بهذه الوقفات فضيلة الشيخ لعل فيها التذكير، بارك الله فيك.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فلا شك بأننا على اعتاب عام هجري جديد، وأيضا على نهايات عام هجري مضى أو على وشك الانتهاء، ألا وهو العام 37 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مضى هذا العام سريعا بأفراحه وأتراحه، بسلمه وحربه، بخيره وشره، بتقدمه وتأخره. هذا العام كبقية الأعوام، قدر الله جل وعلا في العباد نافذ وأمره سبحانه وتعالى متحقق، ولذلك العاقل من يتأمل في هذه السنين، في هذه الأيام التي جعلها الله جل وعلا خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، تقلبات، تحولات، وأيضا هذا الكون الفسيح بقانونه ونظامه، شمس تطلع وتغيب، وقمر يأفل ويظهر، وليل ونهار يتعاقبان ويجريان في الناس جريا عجيبا، ولذلك الكيس الفطن العاقل هو الذي يتنبه ويعلم بأن هذه الدنيا ليست بدار خلود ولا بمحل إقامة، وإنما هي دار نجعة ومحل نقلة، وأن أيامها مراحل، كما أن الثاوي فيها راحل، وأنها كما تطلع الشمس وتغيب سيأتي يوما، سيأتي اليوم الذي تغيب فيه هذه الدنيا ويبدأ اليوم الآخر الذي هو يعيش الناس فيه الحياة الأبدية السرمدية أبدية الله عز وجل، وليس في ذلك اليوم من دار إلا الجنة أو النار، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة.
آمين.
فيما مضى ينظر الإنسان في تدبير الله وتقديره في خلقه وعباده، خاصة الذين أو قوافل الموتى الذين يرحلون إلى الدار الآخرة، والموت قد تخطانا وتعدى إلى غيرنا، فلا شك بأن العاقل يعتبر، وأن يعلم كما أنه حمل غيره سيحمل على الأكتاف يوما، كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فينظر بأن الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا غنيا ولا فقيرا ولا ذكرا ولا أنثى ولا صحيحا ولا سقيما، الموت يأتي على كل أحد، ولذلك الإنسان حينما يتذكر الموت أنا أجزم بأنه سيرشد حياته، سيتعامل تعاملا سليما بعيدا عن المحرمات وبعيدا عن كل ما من شأنه أن يغضب الله جل وعلا ويسخطه، ولذلك المسلم دائما هاجسه هذا الأمر، فتجده يتلذذ بالعبادة وتلذذ بالأمور الدنيا لأنه سيأخذها من حلال وسيصرفها في حلال، كذلك العبادات يذوق طعمها ولذتها لأن لكل عبادة لذة. أيضا يعلم الإنسان بأن هذه السنين وجرها السريع كلها تقرب الإنسان إلى الله جل وعلا. رأى أحد العلماء رجلا كبيرا في السن قد شاب، فقال كم عمرك؟ قال عمري 60 سنة، قال أنت منذ 60 عاما وأنت تسير إلى الله يوشك أن تصل. ولأجل هذا ينبغي لنا جميعا أن نتدبر تفكر، وأن يأخذ الإنسان العبرة والعظة من تقلبات أحوال الدنيا. والإنسان ما بين طاعة ومعصية، وما بين إقبال وإدبار، أما ما قدمه من عمل صالح فيحمد الله جل وعلا عليه، وأما ما قدمه من عمل سيء فيستغفر الله جل وعلا منه ويتوب إلى الله جل وعلا منه. وأيضا نستشرف هذا العام الجديد بأمل واسع وعريض، وأيضا بنية طيبة في أن يعمل العمل الصالح، لأن الإنسان الذي تمر عليه مثل هذه الأيام ولا يدكر ولا يعتبر ولا يتعظ، فهذا يحتاج إلى أن يشتري له قلبا، فإن قلبه قد مات. المقصود أمام نحن أمام عام جديد وعام منصرم، نودع هذا ونستقبل هذا، فالواجب على الإنسان أن يعد العدة من الآن لأن يتزود للدار الآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وعليه أن يراجع نفسه ويحاسبها محاسبة الشريك الشحيح لشريكه قبل أن يكون يوم القيامة موقوفا بين يدي الله جل وعلا والسرائر عنده علانية، فليس هناك ما يخفى على الله جل وعلا فتظهر الأمور. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعد أن يستعد لهذا العام بعمل صالح وبنية طيبة تقرب فيها إلى الله جل وعلا. ولا شك بأن الإنسان على قدر استطاعته يقدم العمل الصالح، فهناك ولله الحمد من رزقه الله مالا وأغناه، فالواجب عليه أن يبني قصورا في الجنة ببناء المساجد وبالتصدق على الفقراء والمساكين وبرعاية الأيتام وبغيرها من الأعمال الصالحة التي لا تخفى. وأما من لم يرزق عملا صالح فالنية طيبة أن ينوي العمل الصالح، أن ينوي لو كان مثل فلان أو عنده مال مثل فلان لعمل عملا صالحا، وكذلك يكثر من ذكر الله والعبادة، وأقل شيء أن يكف شره عن الناس كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود بأن مرور الأيام وبهذه السرعة لا شك بأنها تدق ناقوس الخطر إن صح التعبير، أو جرس الإنذار للإنسان بأن يستيقظ وأن يتعظ وأن يعلم بأنه عما قريب سيكون بين يدي الله جل وعلا. صلى الله جل وعلا أن يحيي قلوبنا وأن يزيدنا وإياكم من هداه، ومن وأن يرزقنا تقواه، وأن يبارك في الأعمال والأعمال، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. إذا المستمعين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور وبصحبة ضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. فضل الشيخ معنا، نستقبل هذه المكالمة. أبو منصور،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
جزاكم جماعة ساكم خير إن شاء الله.
بارك الله فيك يا أبو منصور.
سؤال اليوم، عندي صديق
إيه؟
يعني توي عنده كان مشاكل، فزادت عنده مشاكل فباغت عليه مثل ما يقول الدنيا يعني.
نعم.
فقال أنا بنتحر، بس مجرد كلام يعني، مو مجرد فعل صدق يعني. فباغت عليه للدرجة، الحمد لله يعني الله رب العالمين يسر أموره. فهو ياس يقول الحين يعني أنا قلت هاي كلمة، وحتى قلت حق زوجتي كلام مو بوكي يعني.
نعم.
شو الحكم؟ شو يبى يسمع يعني؟ يبى
نعم.
هل هو توبة أو يدفع يسمونه؟
واضح
يعني، واضح يعني. جزاكم الله خير.
بإذن الله يا أبو منصور تسمع الجواب. فالشيخ الأخ منصور يسأل عن أحد أصحابه، يقول ضاقت به الدنيا وكثرت عليه المشاكل، حتى قال مجرد قول شيء قال أنه سينتحر بسبب هذه المشاكل، ثم من الله سبحانه وتعالى عليه بانفراج الأمور.
نعم.
الآن يسأل شيخ، هل يعني هذا القول الذي صدر منه له توبة كفارة؟ ماذا، ما الواجب عليه؟
الحمد لله. أولا لابد أن يعلم الناس بأن الدنيا ليست هي الجنة. الجنة يقول جل وعلا عنها نعيمها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة لا يمرض الناس فيها ولا يموتون ولا ينصبون. الجنة فيها كل نعيم بإذن الله جل وعلا، وأعظم النعيم النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. أما الدنيا فالله جل وعلا يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد. يقول جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يقول جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. من أراد أن يعلم حقيقة الدنيا فلينظر إلى حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين هم أفضل الخلق وأشرف الخلق وأعلى الخلق وأطهر الخلق، اختارهم الله جل وعلا على علم واصطفاهم لتبليغ رسالته ودينه، ومع ذلك لم يسلم منهم أحد من نصب أو مرض أو قتل أو تشريد أو ضعف أو شيء من هذه الأمور لتتم سنة الله جل وعلا في خلقه وعباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وليبقى الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وليبقى الكمال المطلق لله وحده لا شريك له. والمقصود بأن هذه الدنيا، هذه الدنيا ليست بدار راحة ولا طمأنينة، وإنما دار نصب وتعب ودار بلاء واختبار. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يعلم هذه الحقيقة وأن يقف على قمتها. وهذا الأخ الذي ذكره الأخ السائل لا شك بأنه ارتكب خطأ كبيرا حينما قال مثل هذا القول الهجر، وقال بأنه سينتحر أو شيء من هذا الكلام الذي يسخط الله سبحانه وتعالى، ويجب عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه. والحمد لله الذي من عليه بالهداية، والحمد لله الذي من عليه بحياة القلب حيث عرف الحق وترك يعني ما كان عازما على فعله والإقدام عليه أو إليه. ذلك أن الإنسان المنتحر يستعجل العذاب ويستعجل النار. الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يقول جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة جاء بها يوم القيامة يتوجأها في نار جهنم، ومن تحسى ثم انتحسه في نار جهنم، ومن تردى من جبل تردى في نار جهنم. يعني نسأل الله العافية يعاقب من جنس عمله في نار جهنم. والمقصود بأن الإنسان المؤمن ينبغي له أن يتعامل مع هذه الأحداث والمصائب والفتن تعامل مع تعامل المؤمن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا فضل الله جل وعلا للمؤمن. المؤمن يعلم بأن هذه المصائب وهذه الأمراض وهذه الأسقام وهذه الفتن التي يتعرض لها إنما بقدر سابق، ولذلك تجد يتعامل معها بطمأنينة وراحة وسكينة، بل يستثمرها في القرب من الله عز وجل. صحيح. فتجده من أكثر الناس ذكرا تعلقا بالله جل وعلا، وتفويضا للأمر إليه، وانطراحا بين يديه، وتجده دائما مخبتا خاشعا يتذلل ويتملق بين يدي مولاه جل وعلا وعز. وهذا هو شأن المؤمن. أما الذي يقول مثل هذا الكلام فلا شك بأنه على خطر. الحمد لله لمن عليه بالتوبة، أخبره بأن يكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، يندم على هذا الفعل، ينصح من رأى بأنه وقع في مثل هذا المزلق بيخبره بذلك. وهذا لا يمنع أن الإنسان إذا ابتلي بلاء عظيما أن يقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، وإن كان يعني لابد فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا هو المنهج الذي ينبغي للإنسان أن يسلكه في مثل هذه الظروف الحالكة إذا تعرض لها الإنسان في حياته.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. إذا المستمعين الكرام نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل. يمكنكم المشاركة من داخل الدولة وذلك بالاتصال على الرقم 600-551-688، ومن خارجها 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. هنا أحد الأخوة على 6688. فضل الشيخ يسأل عن الراتب، هل فيه زكاة؟
الحمد لله، أولا ليس عندنا شيء اسمه زكاة الراتب، لأن بعض الناس يعتقد بأن الراتب له زكاة والمال الآخر يعني له زكاة أخرى. لا، نحن نقول بأن الزكاة على المال، سواء كان جاءك من راتب، من تركة، من إرث، من تجارة، حبة، هدية، ما دام أنه دخل تحت ملكك وأصبحت مالكا له ففيه الزكاة بشرطين. الشرط الأول أن يكون قد بلغ النصاب، والنصاب إما أن يحسب بالذهب أو بالفضة، وبعض العلماء يذهب إلى أنه ينظر إلى الحظر الفقير. والشرط الثاني إذا حال عليه الحول، وهو أن يمضي عليه 12 شهرا قمريا، فإذا توفر في هذا المال هذين الشرطين فيجب فيه الزكاة. فيا أخي الفاضل، بالنسبة للراتب، هل توفر فيه هذين الشرطين، يعني بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ إن قلت لي نعم فيجب عليك الزكاة فيه. تقول لي لا والله الراتب أصرفه ولا يأتي عليه الحول ثم يدخل الراتب الثاني وبهذه الطريقة، ما عليك زكاة فيه. بارك الله فيك.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، هنا السؤال عن فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، يقول رمضان قبل الماضي بقي عليها يومان، ثم دخل عليها رمضان هذا الفائت دون أن تصوم هذين اليومين، فما الحكم؟
الحمد لله، ما دام أنها قد صامت اليومين اللي في ذمتها، الحمد لله رب العالمين، لأن ذمتها مشغولة بهذين اليومين. لكن يبقى السؤال، لماذا لم تصم هذين اليومين طوال العام الماضي؟ فإن قالت والله هناك عذر وسبب منعها مرض ولا سفر ولا أي عذر من الأعذار الشرعية، فليس عليها إلا الصيام. أما إذا كانت تقول لا والله تكاسلت وتساهلت وتفاجأت بأن رمضان دخل علي، فتقضي هذين اليومين وتطعم عن كل يوم مسكينا، يعني عليها ما دام أنها صامت يومين الآن بقي عليها إطعام مسكينين. نعم
طبعا شيخ، هذه إذا كانت قد بلغت.
إيه نعم، إذا كانت قد بلغت تكون بالغة، هي ذكرت 14 في الغالب أنها في هذا السن تكون بالغة.
نعم، جزاك الله خير. معنا مكالمة، أبو أيمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية.
صوت الراديو يا أبو أيمن، الله يحفظك.
والله ما عندي راديو أبدا.
طيب،
السؤال سؤال بسيط للشيخ الله يسلمك. يتداول بيننا كلمة حظك مش كويسة، اشترى سيارة بعد فترة صار حادث معه، عمل مشروع تجاري بسيط خسر، هو يقول والله أنت يا فلان حظك ما كويس. فموضوع حظك هذا كويس أو حظه كويس؟ بدأ في الشيخ قال الموضوع يا سلام.
نعم،
الله يجزيكم خير.
بارك الله فيك يا أبو أيمن، جزاك الله خير. إذا فضل الشيخ، فعلا هذه الكلمة تتردد كثيرا، يعني هذا ما عنده حظ وهذا حظ زين وهذا حظ مش طيب ونحوها من العبارات والجمل.
الحمد لله، يجب على الإنسان أن يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله جل وعلا.
نعم،
وأن يرضى بالقضاء، ولذلك ربنا جل وعلا يقول وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
صحيح.
قل جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، فالخير والشر من الله جل وعلا حكمة وتدبيرا سبحانه وعز، فله المنة والفضل سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقول لشخص حظك نحس أو حظك شر أو حظك كذا، هذا مما لا يجوز، وإنما ينبغي للإنسان أن يقول آمنت بالله وأن يرضى بما قدر الله سبحانه وتعالى، أما هذه فليست من الإسلام في شيء. يعني إذا كان والله يقول مثلا حظي مثلا كذا ويقصد فيه القدر، يعني قدر الله علي كذا وهو مؤمن بهذا راض بهذا، ليظهر لي ما في مانع. لكن أن يقول والله حظي من باب التشاؤم أو من باب بعث الإحباط، يقول شخص لآخر أنت حظك كذا وكذا، هذا مما لا يجوز. فالله جل وعلا يبتلي العباد، قل جل وعلا وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الله جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. فالمقصود يعني بأن الإنسان ينبغي أن يحسن ألفاظه وأن تكون شرعية ويبتعد عن هذه الألفاظ التي فيها في واقع الأمر يعني عدم إحسان ظن بالله أو فيها شيء من التشاؤم أو فيها شيء من بعث يعني الإحباط في نفوس الناس. لا، الإنسان إذا رأى من أخيه شيء، مثلا رأى بأنه فشل في تجارة، فشل في دراسة، فشل في مشروع الزواج، يقول لا قدر الله ما شاء فعل. يعني هذا كله لا يخرج عن قدر الله. صحيح. لا يقول لحظك عاثر، حظك نحس، حظك سيء. هذا والعياذ بالله لي يعني. صحيح. هذه من طريقة الجاهلية. اللي قبل كانوا يقولون مثل هذا الأمر،
والخير فيما يختاره الله دائما.
ما في شك الإنسان أحيانا يعتقد بأن الخير في هذا فيصرفه الله عن هذه التجارة.
سبحان الله.
يمكن لو أقدم عليها كان فيها تلفه، يمكن بسببه يدخل السجن.
سبحان الله.
فالله عز وجل صرف عنه. هذا الزواج اللي راح وتزوج، أراد يتزوج ومقبل عليه بكليته، صرف عنه، يمكن يكون شقاء في هذه المرأة.
صحيح.
وهكذا حتى في قضايا الدراسة، ما من شيء يحصل للإنسان إلا هو بقدر، وقدر الله جل وعلا خير كله.
أحسن. نعم. جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك شيخنا. بما أننا يعني تكلمنا في بداية اللقاء عن العام الجديد، نحن سنفتتح العام بشهر عظيم وهو شهر الله المحرم.
نعم.
هذا الشهر فضل الشيخ أيضا هو من مواسم الله سبحانه وتعالى التي شرعها لعباده، يعني مثلا قضية صيام الشهر، صيام يوم فيه والمسمى بيوم عاشوراء هذا اليوم.
نعم.
وفضل صحيح. الصيام في هذا الشهر.
نعم صحيح. بالنسبة لشهر المحرم هو الشهر الأول من السنة الهجرية، وهو أحد الأشهر الحرم، ومعلوم بأن الأشهر الحرم أربعة: رجب، ثم شهر ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، ثلاثة متواليات هذه، ورجب منفرد عنها. والله جل وعلا يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم.
نعم.
ذلك الدين القيم. والحرم هذه بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الثلاث المتواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. ومما يسن في شهر محرم أن يصام، لأنه من الأشهر الحرم التي جاء النص فيها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر الله، بعد رمضان شهر الله المحرم، ويتأكد الصيام يوم العاشر المسمى بيوم عاشورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه في أول الأمر لما كان بمكة، ثم لما فرض شهر رمضان، صيام شهر رمضان، نسخ الوجوب إلى السنية. فينبغي للمسلم أن لا يفوت هذا الموسم العظيم في شهر الله المحرم. وبالمناسبة ليس هناك ما يعني مثل ما يقول بعض الناس بأنه في أول الشهر يصام يوم واحد استقبالا للعام الهجري، هذه بدعة. الآن يوجد بعض الناس يقول لك أصوم اليوم الأول من محرم لأنه بداية العام الهجري، هذه بدعة.
صحيح.
هناك أدعية أيضا في بداية العام يتداولها الناس.
صحيح.
هذا أيضا ليست مشروعة ولم يثبت فيها شيء.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية.
نعم، صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ذنوب سنة كاملة. وقد جاء هذا عند من حديث أبي قتادة، وعندنا معلوم صيام عرفة يكفر ذنوب سنتين.
معنا مكالمة فضل الشيخ أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أحمد.
جزاكم الخير. سؤالي لفضيلة الدكتور، بس ما هو الفرق بين القدر والمكتوب، وهل هناك فرق بينهما؟ وشكرا لكم.
طيب بارك الله فيك. القدر والمكتوب فضيلة الشيخ، هل بينهما فرق؟
الحمد لله، لا بد أن نعلم بأن القدر له أربعة مراتب. أو أربع مراتب. المرتبة الأولى ما هي؟ المرتبة الأولى مرتبة الكتابة، وأن الله جل وعلا كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. جاء في الحديث الصحيح أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. المرتبة الثانية مرتبة العلم.
أي
نعم، هناك مرتبة العلم. فالله جل وعلا عالم وعليم، وربنا جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. والله جل وعلا عالم بما العباد فاعلون قبل أن يخلقه. إذن هذه مرتبة العلم. ثانيا مرتبة الكتابة.
صحيح.
ثالثا مرتبة الخلق، الله خالق كل شيء. رابعا مرتبة المشيئة. فيا أخي الفاضل، بالنسبة للكتابة هذه أحد مراتب القدر، فعندنا العلم ثم الكتابة ثم الخلق ثم المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 يقول الأخ السائل الذي بعث برسالته، يقول لديه ابنه بلغت 35 عاما ولم يتقدم إليها أحد، يقول هل عليه شيء في ذلك؟
الحمد لله ليس عليك شيء في هذا يا أخي الفاضل، هذه داخل ضمن المسألة التي تحدثنا عنها قدر الله جل وعلا، فالأرزاق والزواج والوظائف والأعمار كل شيء بقدر. أنت لما تأخرت البنت إلى مثل هذا السن شيء طبيعي أنك تتألم، ما في أب إلا ويتألم حينما تبلغ ابنته مثل هذا السن ولم يتقدم إليه أحد، وما في أم إلا وهي تتألم حينما ترى ابنتها قد تأخرت في الزواج، لكن هذا قدر الله عز وجل. وما تدري يا أخي الفاضل ماذا خبأ الله عز وجل لها وما خبأ لها القدر. أحيانا يا أخي الفاضل بعض النساء تزوجنا وتمنينا أنهن ما تزوجنا، تمنينا أن مات. لماذا؟ لأن عاشت جحيم مع هذا الزوج. فابنتك هذه ما تدري، قد يكون لو أنها كتب لها أن تتزوج مبكرا ربما تمنت العنوسة وما تمنت الزواج. فالمؤمن يقول الحمد لله على كل حال، وهذا لا يمنع يا أخي الفاضل من بذل الأسباب، بمعنى إذا رأيت الرجل الصالح تعرض ابنتك ما فيها شيء. البخاري بوب بابا باب عرض الرجل الصالح موليته على الرجل الصالح، أو عرض الرجل موليته على الرجل الصالح، وذكروا أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر عرض ابنته على الصالحين حتى تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الأم مثلا خاصة إذا كانت المدن كبيرة وكذا ممكن يعني تخبر بعض النساء الطيبات، تقول عندنا بنت صالحة وطيبة وكذا، إذا رأيتم أحد أو شاوركم أحد موجودة عندنا، أو كلموا فلان من الناس رجل صالح وطيب كلموه لعله يخطبها مثلا. بهالطريقة ما في شيء، هذه الأشياء المشروعة ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا مكالمة، محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله تفضل.
جزاكم الله خير
يعني. وياك تفضل.
الله يجزيك خير. أنا بس عندي استفسار بخصوص في الشهر الحرم، مثل الحين محرم يقول لك لا حد من الناس لا يجوز التزويج وكتب القطاع والملكه والفرح يعني، فنبغى نوضح الشيء هذا، لأن بيني وبينك أنا أختي مقبلة على الزواج ولكن
الله يسر أمرها
محرم. توضيح منكم الله يسر عليكم.
طيب يا محمد
جزاكم الله خير يعني في ميزان حسناتكم.
آمين وياك بارك الله فيك فضل الشيخ. مع الأخ محمد يسر. فعلا هناك بعض العادات يقول شهر محرم لا يزوج فيه ولا يعني يدخل بأهله ولا يخطب ولا.
أحسنت. أنا أريد أن أذكر قاعدة للناس، أي شخص يقول بأن الزواج في الوقت الفلاني ما يجوز فهو مبطل ومبتدع في دين الله عز وجل. ما في حالة، ما في وقت ولا زمن لا يصح فيه النكاح إلا في حالة واحدة وهي مسألة الإحرام.
صحيح.
فإذا كان الشخص محرم بالحج أو بالعمرة والمرأة محرمة بالحج والعمرة ما يجوز الزواج في هذا الحال، هذا من محظورات الإحرام. أي وقت سواء بين العيدين في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة ومحرم وصفر ورجب، حتى في صفر،
حتى في رمضان،
وفي رمضان يجوز الواحد يعقد النكاح ويتزوج، لكن ما يجامع أهله في النهار وإنما في الليل، لأن الله تعالى أباح يعني الجماع في الليل ولم يبيحه في النهار. فيا أخي الفاضل حاولوا أن تحاصروا هذه العادات السيئة، العادات التي ما أنزل الله جل وعلا بها سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. يقولون بعض الناس بأنه ما يجوز عقد النكاح بين العيدين، هذه من عادات الجاهلية. تدري
الله.
أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة في شوال
الله
بين العيدين. إيه الرسول تزوج عائشة في شوال في بين العيدين. فالمقصود يا أخي الفاضل خذها قاعدة، كل وقت وكل زمان وكل مكان يجوز فيه النكاح إلا في حالة الإحرام فقط.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد في دبي، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
شكرا لكم.
وشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد العلي، وتحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.